بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد سبق أيها الأخوة معنا الأصول الثلاثة التي اتفقت عليها شرائع الأنبياء جميعا، ألا وهي الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، وأنه الإله الحق الذي يستحق العبادة، وأنه الإله الذي يعبد ولا يعبد سواه سبحانه وتعالى، وكذلك اتفاقهم على الإيمان بالرسالات جميعا، وأنه لا يفرق بين أحد من رسل الله سبحانه وتعالى، وأن الكفر برسول واحد هو كفر بجميع الرسل. والأصل الثالث هو اتفاقهم على تقرير المعاد وبعث الناس من قبورهم وقيامهم لرب العالمين في يوم الدين، يوم الجزاء، يوم الحساب، هذا اليوم الذي ينقسم فيه الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه الأصول أيها الأخوة، الشرائع جميعا اتفقت على الدعوة إليها، وكان القرآن الكريم من الكتب السماوية التي أبدت وأعادت في تقرير هذه الأصول بالأساليب المتنوعة والطرق العديدة، والوقوف على هذه الأساليب، التعرف على هذه الطرق، لا شك أنها تعين المسلم والذي يحمل هم الدعوة إلى هذا الدين بشكل خاص، لا شك أن وقوفه على هذه الطرق وهذه الأساليب أكبر عون له بعد توفيق الله سبحانه وتعالى لدعوة الناس، لأن القرآن أيها الأخوة يهدي للتي هي أقوى، وهذه من كليات القرآن أنه يهدي دائما للتي هي أقوى، فأحسن الطرق في كل خير، في الدعوة إلى كل خلق فاضل، القرآن هو أحسن الطرق ويهدي للتي هي أقوى، ولم يقل للذي هو قويم هو الأمر القيم، وإنما أقوم الأمور في كل شيء. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. انظر، بدأ القرآن الدعوة إلى ماذا؟ إلى أحسن الرد. وكل عبادي هي ماذا؟ تقول التي هي أحسن، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. دائما هذه دعوة القرآن، دعوة إلى أقوم الطرق وأحسن الأساليب. والشيخ رحمه الله صنف الآيات التي في القرآن ما جاء منها في تقرير هذه الأصول، صنفها إلى أصناف عدة، وعلى كل صنف جملة من الآيات. كنا وقد وقفنا أيها الأخوة عند الأصل الثالث، وهو تقرير المعاد. قال رحمه الله في أسلوب من أساليب تقرير هذا الأصل، قال: ويذكر أيضا، يعني القرآن يذكر أيضا في تقرير المعاد والبعث بعد الموت، قال: ويذكر أيضا أيامه في الأمم ووقوع المثلات التي شاهدها الناس في الدنيا، وأنها نموذج من جزاء الآخرة. وهذا واضح جلي في القرآن، وآيات عديدة تبين هذا الأمر، وأن الله سبحانه وتعالى قد أهلك الأمم التي خالفت الرسل وناصبتهم العداء، وهذا العذاب الدنيوي كما يقول الشيخ نموذج من جزاء الآخرة، نموذج مصغر حتى. وإنما عذاب الآخرة ماذا؟ أشد والعياذ بالله. وهي أمور لا يستطيع أحد ماذا؟ إنكارها. والتأريخ يثبت ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى أهلك الأمم، فكلا أخذنا بذنبه، كل واحد حسب ذنبه. وقص الله علينا قصص الأنبياء في القرآن، وبين دعوتهم قومهم إلى هذا الدين، وكيف أن الله سبحانه وتعالى لما عاند أولئك الرسل وخالفوهم بأن الله ماذا؟ أهلكهم وأخذهم وأغرقهم وأرسل عليهم الصيحة وأمطر عليهم حجارة، فكلا أخذنا بذنبه. هذا العذاب الدنيوي نموذج، إنما هو نموذج من ماذا؟ من جزاء الآخرة. فلا شك أن هذا الأمر يدل على تقرير البعث والمعاد، وأن الناس يحشرون للحساب، وأن الدنيا دار ابتلاء وامتحان واختبار، والآخرة هو دار الجزاء وهو يوم الدين ويوم الجزاء ويوم الحساب. قال رحمه الله: ويدعو جميع المبطلين. وهذا أيضا من مقاصد القرآن وكلية من كليات هذا الكتاب، أنه ماذا؟ أنه يدعو جميع المبطلين على اختلاف أنواعهم وتنوع مذاهبهم وأهوائهم وآرائهم، يدعوهم جميعا إلى الإسلام وإلى الدخول في هذا الدين. هذا من أعظم مقاصد القرآن، ألا وهو دعوة غير المسلمين إلى الدخول في هذا الدين وإلى إنقاذ أنفسهم من الخلود في نار جهنم والعياذ بالله. ودعوة الكفار وغير المسلمين للدخول في هذا الدين طرق القرآن والأساليب في هذا الباب متعددة ومتنوعة. فمما ذكره الشيخ هنا رحمه الله قال: بذكر محاسن الدين وأنه يهدي للتي هي أقوى في عقائده وأخلاقه وأعماله. ولهذا ألف الشيخ رسالة بعنوان محاسن الدين الإسلامي، محاسن الدين الإسلامي. لا شك أيها الأخوة أن من نظر في هذا الدين نظر صادق ومنصف وجد هذا الدين ماذا؟ يدعو إلى محاسن الأمور. وبيان محاسن الدين أيها الأخوة وأنه يهدي للتي هي أقوى في العقائد والأعمال والأخلاق والسلوك والعبادة، وأنه دين وسط لا غلو فيه ولا جفاء ولا إفراط فيه ولا تفريط، وأنه دين ينزل الناس منازلهم ويعطي كل ذي حق حقه، هذا الأسلوب من أعظم الأساليب، والتي بها ماذا؟ دخل كثير من الناس في هذا الدين. كثير من الناس ما احتاج إلى طويل جدال وكثير مناظرة، ما احتاج أبدا. ليس كل الكفار يحتاجون إلى الجدال وإلى رد الشبهات، كثير منهم أيها الأخوة خاوي القلب حتى عن معرفة دينه، وهذا يعني ما يحتاج إلى كثير مجادلة ورد شبه ودحض إشكاليات، تجده إذا لمس محاسن هذا الدين وتعرف إلى أخلاق هذا الدين وأخلاق أهله وكريم صفاتهم ونبيل أخلاقهم، سرعان ما تجده يدخل في هذا الدين. فينبغي للمسلم أن يعتني بمعرفة محاسن هذا الدين، خاصة الآيات التي تحدثت عن ذلك، مثل الآية التي أشار إليها الشيخ رحمه الله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ويجلس يفكر كيف هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. القرآن دعا إلى عقائد ودعا إلى أخلاق ودعا إلى أعمال، فيأتي إلى العقيدة، مثلا العقيدة في الرب سبحانه وتعالى، كيف هو أعظم العقائد، يبدأ ويبين هذا الأمر. والقرآن دعا إلى الإيمان، ها، من جملة أمور العقيدة التي دعا إليها القرآن الإيمان بعيسى عليه السلام، وما هي نظرة هذا الدين وهذا الكتاب في هذا الرجل وهذا النبي وهذا الرسول، وكيف أن جملة من الأديان ظلت في هذا الرسول بين غال وماذا وجاف، بين مفرط ومفرط. هناك من يجعله ربا وفي المقابل تماما والعياذ بالله من يرميه وينتقصه، ثم يأتي هذا الدين وهذا القرآن يبين حقيقة هذا الرجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. هذا حقيقة يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ انظر إلى هذه الآيات. ولذلك أيها الإخوة، نقرأ السيرة في قصة الهجرة إلى الحبشة، وكيف أن الصحابة رضي الله عنهم وخاصة متكلمهم ومحدثهم من؟ جعفر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما تكلم بين يدي النجاشي وكان وفد من قريش قد أتت لردهم، وغالطوا في طلبهم، ولكن هذا الملك العادل بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعاقل بتنصيب قومه إياه عليهم ملكا، فلم يعبأ بقول أولئك مع أنهم يعني بينهم أمور، بين قريش والحبشة بينهم علاقات، وأتى إليه وفد رسمي يطلبون ماذا؟ رد هؤلاء، وهؤلاء فعلا من قومهم، لكن هذا الرجل كان عاقلا فجمعه وطلب منهم أن يتكلموا، ما شأنهم؟ فبين جعفر رضي الله عنه ماذا؟ ذكر حياتين، كيف كانوا ثم كيف صاروا، ما الذي كانوا عليه ثم ما الذي جاءهم، وذكر أنهم كانوا يقتل بعضهم بعضا، والضعيف والقوي يأكل الضعيف، وأمور كانت بينهم من وأد البنات، وأمور كثيرة جدا من أخلاق الجاهلية. ثم قال جاءنا هذا الرجل وبين ما الذي يدعو إليه من صلة الرحم. شكلنا يعني صلة الرحم أيها الأخوة، والدعوة إلى صلة الرحم لا يختص بهذا الدين، عند جميع العقلاء أن الدعوة إلى صلة الرحم أمر طيب، عند جميع العقلاء أن الدعوة إلى الصدق في الحديث أمر طيب، هذا ليس مختصا بهذا الدين، ولم ينفرد هذا الدين بالدعوة إلى الصدق وإلى حسن الأخلاق ومكارم الأخلاق، فدين يأتي بهذه الأخلاق لا شك أنه دين من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فانظر كيف كان بيان محاسن هذا الدين والأمور الطيبة التي دعا إليها هذا الدين كان سببا في دخول كثير من الناس في هذا الدين. وأنت إذا يعني قرأت قصص من دخلوا في الدين، دخلوا في الإسلام الغالبية العظمى تجدهم بهذا الأمر، ما لمسوه في هذا الدين من الصفات الحميدة والأخلاق الجميلة. قال وبيان ما لله من العظمة والربوبية والنعم العظيمة، وأن من تفرد بالكمال المطلق والنعم كلها هو الذي لا تصلح العبادة إلا له. وهذا أيضا من أعظم ما يدعى به الكفار إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يخاطب ماذا؟ فطرتهم، والإقرار بأن الله هو الخالق، وأن إلها في السماء سبحانه وتعالى ترتفع إليه الأكف والأبصار، ف فطرة، ها؟ هو الذي خلقه وهو الذي أنعم عليه. وهذه الطريقة اعتنى بها القرآن كثيرا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يذكر بعضهم في دعوته لشخص، ها، وهذا الشخص دخل في الإسلام ودخل إلى هذا الدين من خلال ماذا؟ كما يقال دغدغت هذه الفطرة. ويعني يقول إنه رأى امرأة وكان في بلادهم، فقال لها: من تعبدين؟ من تعبدين؟ قال: تعبد صديقي. وهو صدم بالجواب، تعبد صديقها، لأن القلب خاوي. فقال لها، وكانت تعمل على الحاسوب، قال لها: من صنع هذا الجهاز؟ قالت: هذا مكتوب صنع في المكان الفلاني وبلدهم. قال: طيب، لو جاء واحد ونزع هذا المكتوب وكتب أن الصناعة في دولة أخرى وفي مكان آخر، قالت: كيف هذا ظلم، وهذا يعني يتعدى على الحقوق ومن هذا الباب. قال: طيب، أنت من خلقك؟ ها؟ فصدمت من هذا السؤال، فقالت: الله، وأشارت إلى. قال: طيب، ليس هذا من الظلم أن هذا الله يخلقك وأنت تعبدين صديقك؟ ها؟ سبحان الله، هذا يعني أمر عجيب. فاللي يستحق العبادة هو اللي خلقك، أما هذا مخلوق مثلك، مخلوق، فكيف أنت مخلوق تعبد مخلوق؟ ودائما الإنسان دائما تجده ماذا؟ يريد أن يكون متميزا عن غيره. طيب، كيف تعبد هذا المخلوق؟ كيف جعلته في مرتبة أعلى منك وهو مثلك؟ ها؟ كان نطفة، ها، بذرة، وسيؤول إلى أن يصبح ماذا؟ جيفة، والعياذ بالله، قذرة، وهو بينهما يحمل العذرة مثلك، ما يختلف عنك. إذن بيان ما لله من العظمة سبحانه وتعالى والربوبية، لأنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر سبحانه وتعالى، صاحب النعم العظيمة والآلاء الجليلة: وما بكم من نعمة فمن الله، من الله وحده سبحانه وتعالى. وأن من تفرد بالكمال المطلق والنعم كلها هو الذي لا تصلح العبادة إلا له. إذن هذا من أعظم ما يدعى به إلى ماذا؟ إلى الدخول في هذا الدين والإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال: وأن ما عليه المبطلون إذا ميز وحقق وجد شرا وباطلا وعواقبه وخيمة. وهذا ماذا؟ معرفة ما في الأديان الأخرى من الضلال ومن الشر ومن أكل لأموال الناس بالباطل. فلما يبين لهذا الإنسان ما عليه هؤلاء من أرباب دينهم وأحبارهم ورهبانهم وكيف أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، ها؟ يعرف ويميز، إن كان عاقلا وكان موفقا سيميز ماذا بين دين الإسلام وما عليه من الصفات والأخلاق وماذا وهذا الدين. والعاقل يقارن ويعرف ماذا الفرق. هذه كم أسلوب ذكره الشيخ؟ ثلاثة أساليب. والأساليب طبعا أكثر من ذلك، ثم رجع رحمه الله إلى ماذا؟ إلى أصول التفسير. إلى ماذا؟ إلى أصول التفسير. قال: ومن أصول التفسير، أي من قواعد التفسير، قواعد التي تعين على فهم القرآن، إذا فهمت ما دلت عليه الآيات الكريمة من المعاني مطابقة وتضمنا، فاعلم أن لوازم هذه المعاني وما لا تتم إلا به وشروطها وتوابعها تابعة لذلك المعنى، فما لا يتم الخبر إلا به فهو تابع للخبر، وما لا يتم الحكم إلا به فهو تابع لماذا؟ للحكم، ها؟ هكذا عندكم؟ للحكم، نعم. هذه القاعدة أيها الإخوة تتحدث عن أنواع الدلالات، وأن اللفظ أيها الإخوة، اللفظ إما أن يدل، وليس إما، اللفظ يدل على جميع المعنى مطابقة، يدل على جميع المعنى مطابقة، ويدل على بعض معناه تضمنا، ويدل على معنى خارج عن اللفظ ماذا؟ التزاما أو لزوما. إذن كم الدلالات؟ دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة ماذا؟ الالتزام، دلالة الالتزام أو اللزوم. يعني الآن نحن ما نقول يلزم من هذا الهاتف أن هناك من ماذا؟ من صنعه. لكن لو واحد قال هاتف، هل لفظ هاتف نفس اللفظ يدل على من صنعه؟ ما يدل. ما ما تفهم من هاتف مثلا واحد صنعه من نفس اللفظ أو من اللفظ نفسه، لكن يلزم منه أنه ماذا؟ أنه هناك من صنعه. هذا دلالة الالتزام أو اللزوم. لا تقف عند دلالة اللفظ مطابقة وتضمنا، بل كل ما هو من لوازم هذا اللفظ فإنه داخل في معنى الآية. ولهذا كان القرآن ماذا؟ فيه تبيان كل شيء. إذا أخذنا مثلا في باب الصفات، في باب أسماء الله سبحانه وتعالى، والقرآن مليء بماذا؟ بذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. نأتي إلى مثلا اسم الله الخالق، فالخالق الخالق هذا اسم من أسماء الله الحسنى، يدل على الذات مطابقة. الخالق يدل على من؟ على الله. الخالق هو الله، فالله هو الخالق هو الرازق. إذن دلالة الخالق على الذات دلالة ماذا؟ مطابقة. دلالة اللفظ على كل معنى. من الخالق؟ الله. طيب، دلالة اسم الله الخالق على صفة الخلق لله دلالة ماذا؟ تضمن. دلالة تضمن. إذن تضمن اسم الله الخالق صفة الخلق. طيب، دلالة اسم الله الخالق على صفة العلم هل يدل تطابقا وتضمنا؟ هل يتضمن لفظ الخالق أي معنى من معاني العلم؟ لا. لكن يلزم من هذا الخالق أنه علم، إذ الخلق ماذا؟ فرع العلم. الخلق فرع العلم. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى. إذن دلالة الخالق على صفة العلم لله هو من باب ماذا؟ دلالة التلازم أو الالتزام، دلالة الالتزام. هذا هو المقصود. إذن يقول لك الشيخ: إذا فهمت ما دلت عليه الآيات الكريمة من المعاني مطابقة ماذا؟ وتضمنا، فاعلم أن لوازم هذه المعاني وما لا تتم إلا به وشروطها وتوابعها تابعة لذلك المعنى. لماذا أيها الأخوة؟ لأن القرآن حق. القرآن ماذا؟ حق ولا شك. إذن لازم الحق ماذا؟ حق. لازم الحق حق. وكذلك ما يتوقف على الحق ماذا؟ حق. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الأمر في الآية بماذا؟ أداء الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طيب أسألكم سؤال، هل يجب على الإنسان أن يحافظ على الأمانة؟ شو الدليل؟ ها؟ الآية تقول أد الأمانة، ما في تعرض للمحافظة على الأمانة وها؟ كيف ستؤدي هذه الأمانة إذا ما حفظتها؟ خذ هذه أمانة عندك إلى يوم السبت القادم، ها؟ ترميه في الطريق، ها؟ خلاص يوم السبت إن شاء الله سأؤدي. كيف ستؤدي إذا ما حفظتها؟ إذا الأمر بأداء الأمانة نستدل بالأمر على نستدل بالأمر بأداء الأمانة على ماذا؟ على وجوب حفظ الأمانات وعدم إضاعتها وعدم التفريط والتعدي فيها. لماذا؟ لأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك. طيب، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هنا الأمر بماذا؟ بالعدل في الأحكام. طيب، هل يتصور العدل في الأحكام من الجاهل بالأحكام؟ واحد ما يعرف الحكم يتصور أنه يعدل في الحكم؟ إذن الأمر بالعدل في الأحكام أمر بماذا؟ بالتعلم الأحكام وبمعرفة ماذا؟ الأحكام. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، في التحكيم بين الزوجين لما يصل الأمر إلى طريق مسدود. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينه. طيب، هل يتصور الإصلاح من إنسان ما يعرف طبيعة الأزواج، ها، وما عليه الأزواج وطريقة حل المشاكل، هل يتصور منه ماذا؟ الإصلاح؟ أبدا. ولتكن منكم أمة ويأمرون بالمعروف، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغير، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. هذه كلها نصوص تأمر بماذا؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، هل يتصور أن يقوم بهذا من لا يعرف المعروف، أو ينهى عن المنكر من لا يعرف المنكر ومراتب الأمر والنهي؟ وهكذا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. خذ هذه الآية، كل ما يجعلنا أقوياء مأمورون به، سواء قوة عقلية، قوة سياسية، قوة عسكرية، قوة اقتصادية، قوة اجتماعية، يدخل في هذه الآية. ولهذا انظر كم من المعاني تستدعيها بدلالة الالتزام. ما يحتاج القرآن، انظر هذا الكتاب من جوانب إعجازه أنه قليل الألفاظ كثير المعاني، يدل على المعاني الكثيرة بكلمة، بآية، بسطر، ها؟ في واحد منكم رأى كتاب تفسير أصغر من المصحف؟ لا يمكن. بعض التفاسير تصل إلى عشرات المجلدات. أين جاء هذا الكتاب؟ طيب وبشر المؤمنين. لا هنا يأتي يعني ليس من هذه الناحية، ليس من هذه الناحية، يعني من يعني كل ما كان من لوازم هذا المعنى، يعني هذا قدر زائد. تأتيك النصوص التي يعني تأمر بالعمل، يأمنوا وعملوا الصالحات، وأن الإنسان لا يقول ما لا يفعل، وأنه تأمرون الناس بالبر، تأتي أمور أخرى. يعني لا يلزم من يعني الاضطراد والانعكاس، يعني مو بشرط أن إذا كان هذا يلزم منه هذا وأن الآخر لا بد أن يلزم منه، لكن أي أمر لا يتم إلا ببعض الأمور فإن الآية تأمر بكل الأمور التي توصل إلى هذا الأمر المقصود الذي جاء الأمر به. وبشر المؤمنين، البشارة بأي شيء؟ هل كل ما من شأنه أن يدخل السرور وينشر البشر على وجه المؤمن فهو ماذا؟ مأمور به، ويعني الأمثلة على ذلك كثيرة. طيب من القواعد التي أشار إليها الشيخ رحمه الله؟ وهي مسألة الآيات التي يفهم منها التعارض والتناقض. هنا قضية، وهو قضية التعارض والترجيح، وهي قضية تبحث في أصول الفقه وتبحث كذلك في علم التفسير. وما يبحث في علم التفسير متعلق بالآيات، لكن قاعدة عامة وأمر محكم لا ريب فيه أنه لا يوجد تعارض حقيقي في القرآن، وإنما غاية ما في الأمر أنه بالنسبة لمن؟ الذي يقرأ القرآن. قد تأتيه آيات تشكل عليه ويظن أنها أن هذه الآية تعارض تلك، وهذا موجود عند كثير من الناس. بعض الناس من سؤاله تعرف أنه مشكل أمر، يقول لك طيب الله يقول كذا وفي موضع آخر، إذا اعرف أنه حصل عنده إشكال وحصل عنده في فهمه تعارض بين آية وأخرى. ولهذا ألف الشيخ الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين، ألف كتاب سماه درء دفع إيهام الاضطراب، دفع إيهام الاضطراب عن المنزل طبعا تكملة العنوان، المهم دفع إيهام الاضطراب. يأتي بالآيات التي ظاهرها التعارض ثم يبدأ ويوفق بينها، يعني إذا جئنا مثلا إلى الآيات التي تبين أن الإنسان يدخل الجنة بعمل، ها؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. وإذا أتينا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، طيب هذا هنا قد يقول واحد كيف توفيق، هذا إشكال، ها؟ لكن إذا عرفنا أن الباء تأتي للسببية وتأتي للمقابلة والمعاوضة، أن تكون الأعمال ثمن للجنة مش صحيح، وأن الإنسان يدخل الجنة برحمة الله، بمحض رحمة الله، لكن العمل سبب لدخول الجنة. الله رتب دخول الجنة على هذه الأعمال، وجعل سبب دخول الجنة هذه الأعمال، وأن من أتى بهذه الأعمال دخل الجنة. لكن هل هذه الأعمال تقوى أن تكون عوض وثمن ومقابل، ها، يدفعه الإنسان حتى يدخل الجنة؟ أبدا. إذن هذه القاعدة في الآيات التي يفهم منها التعارض والتناقض، ما الموقف منها؟ هذا هو يعني درسنا بإذن الله الأسبوع القادم. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.